الحمد لله. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. أكمل في الأولى صلاة الحاضري من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد فيها بالسنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. وفيه أخا أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. قوله طيبة الرضا: من الشراح من جعل الرضا عائدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء طيبة التي هي طيبة إيش هي؟ المدينة. جاء إلى المدينة الرضا، جعلها صفة لمحذوف وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأظهر أنه مضاف إلى طيبة، طيبة الرضا، يعني هذه صفة لطيبة من باب قولك مصر الأمان، مصر الأمان. قوله دام أي بقي واستمر، والمادة مادة دام تدل على السكون واللزوم. ومنه حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الطهارة، جاء فيه ذكر شيء يتعلق بالدائم. خلاص أنا غششتكم، خلاص لا يقول لنا أحدكم في مال الدائم. الدائم يعني ماذا؟ كما جاء في بعض الروايات الراكد، نعم، الذي لا يجري. قوله كملا أي تام، يقال كملا، يقال كمل ويكمل، يكمل أي تام. قوله نحكيها أي ننقلها، والضمير يعود إلى 10 سنين التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأصل مادة حكى يدل على أن يفعل مثل فعل الأول، المحاكاة. تمام، المحاكاة يعني التقليد، كما جاء في الحديث: ما أحب أن أحكي أحدا وإن كان لي كذا وكذا، أو كما جاء في الحديث. إذن الحكاية معناها التقليد والمشابهة. قوله الأولى أي السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم. قوله الحضر أي الإقامة، والمادة أي مادة حضرة تدل على القدوم على الشيء وأن يكون موجودا حال حدوثه. قوله جمع أي أقام صلاة الجمعة. قوله فاسمع أي سماع فهم وقبول. قوله خبري أصل الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والمراد هنا الصدق ولا الكذب؟ توهتم مني. عندما يقول فاسمع خبري، الخبر يطلق عن الصدق والكذب، المراد هنا الصدق ولا الكذب؟ الصدق، نعم. وعندما يضاف الخبر إلى الشارع الحكيم فهذا لا يحتمل إلا صدقا، يعني لا يجوز أن تعبر عن الخبر المضاف إلى الشائع بأن تقول ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، هذا غير مناسب، لأنه ما دام قد جاء من عند الشارع فلا بد أن يكون صدقا، ليس فيه احتمال للكذب. قوله قباء المنطقة المعروفة تقع جنوب المسجد النبوي 6 كيلومترات تقريبا. قوله الغراء الغرة بياض في جبهة الفرس، وتستعمل بمعنى الكرم والحسن وهو المراد هنا. ومنه في الطهارة إطالة الغرة والتحجيل، إطالة الغرة يعني يغسل جزءا من مقدم رأسه مع الوجه. قوله مساكنه أي مساكن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثم أتى إلى نهاية البيت أي ثم جاء في هذه السنة من المهاجرين أقل من نصف الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. قوله وفيه أي في العام الأول من الهجرة. قوله آخى جعل أخوة، جعل أخوة معينة. قوله الأخيار جمع خير وخير، مشدد ومخفف، وهو المتصف بالخير. قوله المهاجرين جمع مهاجر وهو التارك للشيء، والمراد هنا من ترك مكة. الهجرة كما نعلم هجرة حسية وهجرة معنوية، فالهجرة الحسية بالبدن ينتقل الشخص من مكان إلى مكان، والهجرة المعنوية ترك الذنوب والآثام. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم. قوله الأنصار جمع ناصر وهو المعين، والمراد هنا سكان المدينة من الأوس والخزرج. قوله بنى بابنتي أي دخل بها، وهذا تعريف شائع أو ذكر شائع لقضية الدخول، يقال بنى بها. طيب من أين جاء هذا التعريف أو هذا التعبير؟ سمي الدخول بناء لأن الداخل كان يضرب قبة ليلة الدخول ليدخل فيها بامرأته، يعني كان يجعل كهيئة البناء ويدخل فيه بامرأته، فلهذا قالوا بنى بها. قوله شرع أي جعل من الشريعة وهي الدين، وأصل الشريعة يدل على فتح الشيء مع امتداد فيه. قوله الأذان هو لغة الإعلام، وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قوله فاقتدي به أصله اقتدي بحذف الياء، ولكنه أثبتها للنظم. والاقتداء هو الاهتداء، وأصله قدى، الألف فيه منقلبة عن الواو، والضمير في به قد يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الأذان أو المؤذن. من هنا يبدأ الفصل الثالث الذي يتعلق بالهجرة وأحداث العام الأول منها. المسألة الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما اشتد الأذى به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وكان قد هاجر منهم من هاجر إلى الحبشة، وبقي طائفة في مكة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأذى يشتد ويشتد حتى وصل الأمر إلى حد لا يطاق، فأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يثرب التي هي المدينة بعد ذلك. في البداية خرج من الصحابة من خرج ولكن مستخفين، لم يعلنوا بأمرهم حتى لا تبطش بهم قريش. وكان صلى الله عليه وسلم قد بقي حتى أذن له في الهجرة. وهنا الحادثة المعروفة أن قريشا كانت تتآمر عليه واتفقت على قتله، ولكن الله تعالى أنجاه منهم وهاجر بصحبة الصديق رضي الله عنه. وبالنسبة لليوم فقد هاجر صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودخل المدينة أيضا يوم الاثنين. واختلف في الشهر الذي هاجر فيه، فقيل هو صفر وقيل هو ربيع الأول. وجمع بعض العلماء بين القولين بأن بداية خروجه صلى الله عليه وسلم كانت في أواخر صفر، فوقع جزء من مسيره في ربيع الأول. وكان عمره صلى الله عليه وسلم 53 سنة، وهي السنة 13 من البعثة. واستقر صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين، ثم توفي فيها ودفن فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي. لا بد أن ننبه طبعا على الاحتفال برأس السنة الهجرية. من الأخطاء الشائعة أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في شهر المحرم بناء على أنه أول شهور السنة، فهذا خلط. التأريخ حدث بعد ذلك، وتحديدا في خلافة عمر رضي الله عنه، وكان قد شاور فيه الناس، فمنهم من قال ربيع الأول ومنهم من قال كذا وكذا، حتى استقر رضي الله عنه على المحرم، فكان التأريخ من أول المحرم. ليس معنى هذا أن المحرم هو الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي بداية التأريخ فقط. طيب، الذي ذكر عند العلماء أقصى ما قيل أن العزم على الهجرة كان في المحرم، العزم على الهجرة كان في المحرم، كأنه على سبيل الاستعداد والتجهيز لأجل الهجرة. أما وقوع الهجرة الفعلية في محرم فهذا خطأ. المسألة الثانية إقامة صلاة الجمعة. أقام صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في واد يقال له وادي رانوناء، وهي أول جمعة يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه أول جمعة، وهناك جمعة أخرى هي أول جمعة، من ما هذه وما تلك؟ طيب، أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه، والجمعة الأولى التي قلت فيها الأولى كانت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، والذي أقامها هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان معه 40 من الأنصار، فأقاموا الجمعة قبل أن يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة أو الثالثة، إكمال صلاة الحضر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأولى. إذن الصلاة في أول الأمر كانت ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، والكلام هنا على الظهر والعصر والعشاء، زيد في صلاة الحضر ركعتين، وبقيت صلاة السفر على حالها. هذا الحديث يحتج به من يوجب القصر في السفر، لأن المقصود بذلك أن صلاة المسافر هكذا شرعت، صلاة المسافر هكذا شرعت ركعتين، إذن ليس له أن يزيد على ذلك حتى لا يغير في المشروع الذي جاء من قبل الشارع. المسألة الرابعة، بناء مسجد قباء. نزل النبي صلى الله عليه وسلم أولا في دار بني عمرو بن عوف، وهي قباء، فمكث هناك مدة، بنى خلالها مسجد قباء المعروف. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت راكبا أو ماشيا فيصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. طيب، هنا سؤال: كان يأتيه يوم السبت، يأتيه يوم السبت، هل هذا من تعظيم السبت ابتداء؟ لا، يعني لا يمكن أن يكون من تعظيم السبت، فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون تعظيما للسبت؟ تعظيم السبت هو اتخاذه عيدا، تعظيم الشيء إذا كان زمنا من الأزمنة هو اتخاذه عيدا، يجتمع فيه الناس ويجتمعون على أشياء معينة يفعلونها، كمثل العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليس في جماعة من الناس، لم يجتمع المسلمون في هذا المكان، إنما هو فقط صلى في هذا المكان لأجل فضله، لأجل فضله، حتى قيل: لمسجد أسس على التقوى أحق، يا أحق لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، منه من قال هو مسجد إيش؟ قباء. تمام، فهذا المسجد له فضيلة، فكان عليه الصلاة والسلام يأتيه راكبا وماشيا، وليس هذا من تعظيم السبت في شيء. المسألة الخامسة، بناء المسجد النبوي ومساكن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد بناء مسجد قباء ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم فبركت ناقته في موضع المسجد النبوي، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا إن شاء الله المنزل. وكان ذلك الموضع لغلامين يتيمين، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وبنى فيه مسجدا، وكان يعاونهم بنفسه في نقل الحجارة، ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجر. ثم اتخذ صلى الله عليه وسلم مسكنين له ملاصقين للمسجد، وهذه عادة البيوت التي بنيت بعد ذلك. طيب، مسكنين لماذا؟ واحد منهما لسودة رضي الله عنها، والثاني لعائشة. حسن، طيب، لعائشة يعني ما كان قد تزوجها صحيح، إنما هو عقد عليها ولم يبني بها، فهذا جهز لأجل البناء، تمام، حتى يدخل بها فيه. ثم بعد ذلك كلما دعت الحاجة لاتخاذ مسكن آخر لأجل زيجاته صلى الله عليه وسلم، فكانت تزاد المساكن شيئا فشيئا، وكانت ملاصقة للمسجد. ومن هذا نعرف الأحاديث التي ورد فيها خرج من بيته إلى الصف بنحو هذا المعنى، فكأن البيت في المسجد، تمام، فكان قريبا منه جدا. وفضل المسجد النبوي معروف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. المسألة السادسة: قدوم طائفة من المهاجرين إلى المدينة. هناك مجموعة من الذين هاجروا إلى الحبشة، لما علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهبوا إليه فيها، وكانوا نصف الموجودين في بلاد الحبشة، كانوا نصف الموجودين، النصف الثاني جاء في غزوة خيبر كما سيأتي معنا إن شاء الله، أو في عام خيبر. المسألة السابعة: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون والأنصار نعرف تماما من هم المهاجرون ومن هم الأنصار. الأنصار هم أصحاب الدار، أصحاب المدينة الساكنون فيها، والمهاجرون هم الذين تركوا بلادهم واستقروا مع الأنصار في مسكنهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الطائفتين برباط معين، فعقد ما يسمى بالمؤاخاة، كل واحد من المهاجرين له أخوه من الأنصار، ورتبت على هذا الشأن، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. طيب، هذه المؤاخاة كان لها أساس، وهو المواساة والنصرة، وهذا هو الذي بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، تمام، بايع الأنصار على النصرة والمدافعة عنه وعن دين الإسلام. القضية هنا أن هذه المؤاخاة لم تقف عند هذا الحد، بل كانوا يتوارثون بها، كان بعضهم يرث بعضا بهذه المؤاخاة، يعني كمثل ما أخذناه تماما، لكنه كان في غير الأخوة من النسب. ثم نسخ هذا بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وبعد ذلك آيات إيش؟ آيات المواريث، تمام؟ إذن هذا كان موجودا من قبل ثم نسخ. المسألة الثامنة: بناؤه صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، وهذا كان في 9 من عمرها، وقد سبق الحديث في ذلك. وكان البناء أيضا في شهر شوال. عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال. كلام نخرج به عن المقام: مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها في هذا السن الصغير المبكر، هل فيه إشكال؟ طبعا عند أهل الإسلام والذين لم تتلوث فطرتهم بعادات الغرب وكلام الغرب، هذا ليس فيه أي إشكال، لأن المسلمين يتلقون الشرع بالتسليم، ولا يقال لما ولا كيف. القضية هنا كيف فهمها الفقهاء. العقد كان في السن 6، والبناء كان في سن 9 عندما صارت عائشة مؤهلة للدخول، تمام. الفقهاء أخذوا من ذلك حكما بالإجماع، وهو أنه يجوز للأب، خاصة منهم من خص الأب بذلك، أن يجبر ابنته الصغيرة على نكاح من يراه كفؤا لها، فهذا يسمى بالإجبار في باب النكاح، إجبار الولي لابنته على الزواج. طيب، هذا كيف يكون؟ إذا رأى الوالد الآن شخصا كفؤا وقال: أنا لو انتظرت عليه سنة ولا سنتين ولا 10 سيهرب، سيتزوج، وهو رجل كفء في غاية التكافؤ بهذه البنت، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالوالد يفعل ذلك لمصلحة ابنه، وهذا قيده إذا كان الزوج كفؤا، وإذا كان الولي راشدا يتصرف تصرفا صحيحا، تمام. لكن قالوا: لا يدخل بالفتاة حتى تصلح للدخول. هذا حكم موجود عند الفقهاء بالإجماع. ما المشكلة في هذا؟ مشكلة الجماع محلولة، الجماع لا يحدث إلا عندما تؤهل الفتاة لذلك، والزواج نفسه ليس فيه مشكلة، يزوج في سن مبكرة لا حرج في هذا، فمن أين جاءت المشكلة؟ الزواج ينظر إليه أصالة في هذه الأشياء التي هي قضية الجماع وقضية البيت والخدمة وما أشبه ذلك. ثم إن هذه الفتاة قد تتربى على يد زوجها، فليست القضية قضية شهوة وانتهت المسألة، إنما هناك تربية وتنشئة، فهذا أمر موجود، زوجها يربيها وينشئها على الخير، وهذا أمر طيب. تجاوز هذا كله، قال الفقهاء: يثبت الخيار للبنت عندما تبلغ. إذن انحل الإشكال، يعني الآن الوالد أجبرها أو زوجها بمن يراه كفلا، عندما تبلغ هذه البنت يكون لها الخيار، إما أن تبقى وإما أن ترجع إلى أهلها، تمام؟ فبهذا ينتفي الإشكال كله، ودعك من قول أهل البدع والطعن في صحيح البخاري وما أشبه ذلك، الله المستعان. نعود إلى ما كنا فيه. المسألة التاسعة: مشروعية الأذان. الأذان كان فيه إشكال في مشروعيته. أولا قالوا: نريد أن نتخذ شيئا يعلمنا بدخول وقت الصلاة. الأمر أولا كان أن المسلمين عندما يشعرون باقتراب الوقت يذهبون إلى المسجد، وهذا هو ما جاء في الحديث: كانوا يتحينون الصلاة، يعني ينظرون في حينها ووقتها بقدر الإمكان. ثم بعد ذلك قالوا: يعني هذا لا يصلح، نريد أن نتخذ شيئا يعلمنا بدخول الوقت. فمنهم من قال: نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، هذا الجرس المعروف. ومنهم من قال: نتخذ بوقا مثل بوق اليهود. طيب، نفعل هذا ولا هذا؟ إيش المسألة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: قم فنادي للصلاة. نادي كيف؟ ليس هناك الأذان، لم يشرع بعد، لكنه نداء بما يشبه الصلاة جامعة. عرفت هذا؟ يعني يشبه قولك الصلاة جامعة. طيب، هذا الأمر أيضا لا يصلح. فاستقروا على الناقوس، أن يتخذ ناقوسا كناقوس النصارى. فجاء أحد الصحابة وهو عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه، هناك عبد الله بن زيد آخر الذي روى حديث الوضوء، فابن عبد ربه هذا رضي الله عنه قال: رجعت وأنا مهموما، وأنا مهموم لأجل موافقة النصارى وهكذا، فنام فرأى في نومه هذا الأذان، جاءه رجل ألقى عليه الأذان ثم استأخر عنه شيئا ثم ألقى عليه الإقامة، فأصبح عبد الله رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الأمر كذا وكذا وكذا، ثم إذا بعمر رضي الله عنه يخرج ويقول: لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها رؤيا حق إن شاء الله تعالى، وشرع الأذان بذلك، ولكن انتزع الأذان من الذي رآه وعهد به إلى شخص آخر. قال: ألقيه على بلال فإنه إيش؟ أندى منك صوتا. نعم، نقف هنا إن شاء الله.